أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، عن مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إن أفضل هدية الكلمة من كلام الحكمة، يسمعها العبد ثم يتعلمها ثم يعلمها. جعلنا الله وإياكم من أهل التعلم والتعليم. الآية 16 من الآيات التي يستدل بها على فضيلة أمير المؤمنين، وبالتالي يستدل على أفضليته التي تستوجب تقدمه على غيره. الآية 16 هي آيات سورة الرحمن من 19 إلى 22، وهي قوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. هذه الآية وردت فيها أقوال كثيرة من ناحية التفسير، وهذه الآية هي في الظاهر تتحدث عن أن هنالك يوجد بحران، أحدهما ماء عذب والآخر ماء مالح، لا يتجاوز أحدهما على الآخر، بالتالي لا يبغي أحد المائين على الماء الآخر. هذا التفسير هو التفسير الظاهر، وبالتالي يعني إذا جئنا إلى الواقع قد نجد مصادق متعددة لماء عذب وآخر مالح لا يتجاوز أحدهما على الآخر. عموما هذا الذي يمكن أن يكون كذلك، لكن هنالك روايات وردت مفسرة لهذه الآيات. هذه الروايات أفادت أن مرج البحرين يلتقيان أنهما علي عليه السلام وفاطمة وصلوات الله عليها، وفسر الذي يخرج منهما المنعوت بأنه اللؤلؤ والمرجان بأنهما الحسن والحسين عليهما السلام. انظروا، فبالتالي مرج البحرين يلتقيان، إذا حملناه على الظاهر يكون هذا المفاد هو الباطن، أما إذا ما حملناه على الظاهر ونقول لا يراد من مرج البحرين هو هذا الظاهر، وإنما يراد الجانب المعنوي، فبالتالي يكون هذا هو المفاد. عموما في شواهد التنزيل روى عن سلمان المحمدي في تفسير هذه الآية أن المراد من مرج البحرين هما علي وفاطمة عليهما السلام، ثم يضيف أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يعني الحسن والحسين عليهما السلام. ونقل هذا المعنى بطريق آخر عن ابن عباس وعن الضحاك. انظروا، الطريق الأول عن سلمان المحمدي، نقله أيضا عن ابن عباس، نقله عن الضحاك، جاء في رواية أخرى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن المراد من مرج البحرين يلتقيان علي وفاطمة عليهما السلام، والمراد من بينهما برزخ لا يبغيان، أنه يوجد بينهما حب دائم لا ينقطع ولا ينفد، والمراد من يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان هما الحسنان عليهما السلام، الحسن والحسين عليهما السلام. عموما في رواية أخرى جاء التعبير عن ابن عباس: في بينهما برزخ لا يبغيان، قال: هو المراد ود لا يتباغضان. انظروا، أي أنه يوجد بينهما ود لا فيه تباغض. عموما إذا جئنا إلى البرزخ، البرزخ يعني الحائل بين شيئين، فالمحبة هنا بينهما برزخ، هو عبر بأنه ود، يعني أن هذه المحبة تحول دون أن يبغي أحدهما على الآخر، أو أن يتجاوز أحدهما عن الآخر. هذه المحبة الموجودة عندهم هي في حد ذاتها برزخ مانع يمنع من تحقق أن يكون هنالك بغي لبعضهما على البعض الآخر. السيوطي أيضا عندما جاء في الدر المنثور الذي هو تفسير روائي ينقل فيه الروايات الواردة في التفسير، ذكر أن هنالك حسب التفسير الظاهري يوجد مضامين للأحاديث التي نقلها صاحب شواهد التنزيل، ونقل أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله عن ابن مردويه عن ابن عباس في تفسير هذه الآية مرج البحرين يلتقيان، أن المراد به علي وفاطمة صلوات الله عليهما. كذلك يضيف بعد ذلك أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يعني الحسن والحسين عليهم السلام. وروي هذا المعنى أيضا ورواه هو يعني في الدر المنثور السيوطي، رواه عن أنس بن مالك أيضا، وكذلك يعني الآلوسي في روح المعاني تفسيره المعروف روح المعاني نقل عن ابن عباس، نقل عن ابن عن أنس ابن مالك، وكذلك نقل عن الطبرسي عن سلمان المحمدي وعن سعيد بن جبير وعن سفيان الثوري، نقل هذه الروايات. طبعا نحن لا علاقة لنا بما يرى هو، نحن نأخذ ما يروى كما هو المعلوم، خذ ما رووا وذروا ما رأوا. أما هو ماذا يقول، نحن نريد أن نؤمن بأنه وردت هذه الروايات. هو في تفسير روح المعاني بعد أن ينقل هذه الروايات انظروا ماذا يقول: والذي أراه أن هذا إن صح ليس من التفسير في شيء، بل هو تأويل كتأويل المتصوفة لكثير من الآيات، وكل من علي وفاطمة رضي الله تعالى عنهما عندي أعظم من البحر المحيط علما وفضلا، وكذا كل من الحسنين رضي الله تعالى عنهما أبهى وأبهج من اللؤلؤ والمرجان بمراتب جاوزت حد الحسبان. انظروا، طبعا هو جزاه الله خير على هذا المدح والفضل الذي يذكره لأهل البيت عليهم السلام، لكن هو يقول بأنه إن صحت هذه الروايات فهذا يكون تأويل، وشبهه بالتأويل المتصوفة. لكن الذي نريد أن نقوله هو المهم أنه نقل هذه الروايات، وبالتالي لا علاقة لنا بأنه هذا ينسجم مع التأويل أو غير ذلك. المهم أن هذه الروايات تؤكد أن هذه الآية هي منطبقة مصداقا على أهل البيت عليهم السلام، خصوصا أمير المؤمنين عليه السلام. فهذه الآية هي شبهت أمير المؤمنين عليه السلام، شبهت الزهراء البتول عليه السلام بأنهما بحرين عظيمين. انظروا، مرج البحرين يلتقيان، هذا التعظيم والتهويل لشأنهما عليهما السلام. هذا يكشف عن أي شيء؟ يكشف عن عظمتهما عند الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه عندما يوصف شخص بأنه بحر مرج البحرين يلتقيان. انظروا، بالتالي بحر وله مرج، هذه الحركة الكبيرة له، وبالتالي شبه الذي يخرج منه أنه لؤلؤ، أنه مرجان. بالتالي هذا التعظيم هو تعظيم لشأنهما، وإذا كان تعظيما هو التعظيم للنفس التي يحملانها، يعني من الناحية الباطنية، من ناحية العلم، من ناحية التقوى، من ناحية الطهارة، هذا كله هو ينطبق على شخصيتهما الموصوفة كذلك عموما. فهذه الآية، الآية 16، الآيات الثلاثة، هي تريد أن تبين عظيم منزلة أهل البيت، خصوصا أمير المؤمنين عليه السلام. وإذا كان كذلك لا يوجد من يدانيه، لا يوجد من يوازيه في هذه الفضيلة. الآية 17 التي أيضا استشهد بها على ولاية أمير المؤمنين وعلى أفضليته بصورة غير مباشرة، هي آية النجوى، وهي آيتان في سورة المجادلة. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. انظروا، هاتان الآيتان تحدث عنهما المفسرون كثيرا. الطبرسي في مجمع البيان تحدث عنهما، الفخر الرازي في تفسيره الكبير، القرطبي في تفسير الجامع لأحكام القرآن، الآلوسي في روح المعاني. هي هذه التفاسير تحدثت عن أن نفرا من المسلمين كانوا يعني أغنياء، جعل مناجاة الرسول يعني الحديث مع الرسول صلى الله عليه وآله مسبوق بأي شيء؟ مسبوق بصدقة، لأنهم كانوا يعني باعتبار أنهم أغنياء يأخذون معظم الوقت عند النبي صلى الله عليه وآله ويتحدثون. فالله تبارك وتعالى أمر من يريد أن يناجي الرسول صلى الله عليه وآله ويتحدث معه بشكل انفرادي بشكل خاص أن يقدم صدقة، وهذه الصدقة يعطيها لمن؟ للفقراء. انظروا، كإجراء إجراه لمصلحة الفقراء، لكن هؤلاء أشفقوا، أي بمعنى أنهم استثقلوا ذلك فلم يقدموا صدقة، بل امتنعوا عن إعطاء الصدقة وامتنعوا عن النجوى، أي أنهم لم يحضروا عند رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يعطي صدقة ويناجي رسول الله صلى الله عليه وآله إلا أمير المؤمنين عليه السلام، كما هو مذكور في أسباب نزول هذه الآية. طبعا الآية هما آيتان، الثانية عشر والثالثة عشر، ويقول المفسرون أن الآية الثانية هي ناسخة للأولى، الأولى كانت تأمر بالصدقة حال النجوى، الثانية رفعت ذلك، لكن بقيت هذه الآية حاكية عن حالة وقعت، وأن ما وقع لم يكن ممتثل له إلا أمير المؤمنين عليه السلام. انظروا، بالتالي هذه تكشف عن أي شيء؟ أن عظيم منزلة أمير المؤمنين عليه السلام، انقياده السريع لما يريده الله تبارك وتعالى. انظروا، في شواهد التنزيل عن مجاهد عن أمير المؤمنين عليه السلام، يعني أمير المؤمنين علي عليه السلام، أنه قال أن في القرآن لآية ما عمل بها أحد قبلي ولا بعدي ألا وهي آية النجوى، هي تسمى آية النجوى هذه. قال كان لي دينار فبعته بعشرة دراهم، فكلما أردت أن أناجي النبي صلى الله عليه وآله تصدقت بدرهم منه ثم نسخت. انظروا هذا شاهد، هي نسخت الآية، لكن هو يقول أنه ما عمل بها أحد قبلي ولا أحد بعدي. وكذلك نقل عن أبو أيوب الأنصاري، نبي أيوب الأنصاري، أنه قال نزلت هذه الآية في علي، يا أيها الذين آمنوا إذا يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول، أن علي ناجى النبي صلى الله عليه وآله عشر نجوات، يتصدق في كل نجوة بدينار. انظر الرواية السابقة عن أمير المؤمنين ويقول بدرهم. وجاء في نفس الكتاب أيضا، يعني في شواهد التنزيل، في رواية أخرى عن مجاهد أن في القرآن آية لم يعمل لم يعمل بها أحد غير علي بن أبي طالب عليه السلام حتى نسخت، وهي يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فهو قد ناجى رسول الله صلى الله عليه وآله وتصدق بدينار. انظروا الظاهر هو هذا نفس الدينار الذي قال عنه أمير المؤمنين عليه السلام بأنه باعه بعشرة دراهم وناجى الرسول صلى الله عليه وآله عشر مرات. ها، وكذلك روى السيوطي في الدر المنثور هذه الرواية أيضا، ولكنه رواها بطرق عديدة، يعني أكثر من سبع طرق. ونقل عن الحاكم النيشابوري بإقراره أن هذا الحديث صحيح. انظروا عن علي عليه السلام إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي ولا أحد بعدي، ثم ذكر بقية الحديث الذي تقدمه. وكذلك نقل في الدر المنثور عن أمير المؤمنين عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله استشار عليا بشأن تحديد مقدار هذه الصدقة قائلا ما ترى دينارا؟ قلت لا يطيقونه. قال فنصف دينار؟ قلت لا يطيقونه. قال فكم؟ قلت شعيرة. قال إنك لزهيد. قال فنزلت أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ قال فبي خفف الله عن هذه الأمة الأمير المؤمنين عليه السلام. وكذلك هنالك رواية أخرى ينقلها صاحب تفسير روح البيان البرسوني عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول كان لعلي عليه السلام ثلاث، لو كانت لي واحدة منهن كان أحب إلي من حمر النعم، تزويجه فاطمة عليه السلام، وإعطاؤه الراية يوم خيبر، وآية النجوى. وكذلك الزمخشري في الكشاف، القرطبي في تفسير الجامع الأحكام البيان، الطبرسي في مجمع البيان أيضا نقلوا ذلك، نقلوا هذه الرواية عن عبد الله بن عمر. طبعا عبد الله بن عمر في هذه الرواية أشار إلى ثلاث قضايا. القضية الأولى التزويج من فاطمة عليها السلام التي هي سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وهذا يعني أن كفؤها كان أمير المؤمنين عليه السلام. القضية الثانية إعطاؤه الراية في يوم خيبر، والنبي صلى الله عليه وآله قال لأعطين الراية غدا لرجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، كرار غير فرار. ها انظروا، وبالتالي الصفة الثالثة هي هذه، نزلت فيه أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. هو الوحيد الذي لم يشفق، وهو الوحيد الذي الذي تصدقها. انظروا الآية بعد ذلك ماذا قالت؟ قالت وتاب الله عليكم. يعني فيها نوع من العتاب لبقية المؤمنين الذين لم يقدموا صدقات بين يدي نجواهم. عموما فهذه الآية هي تكشف عن فضيلة لأمير المؤمنين عليه السلام من ناحية التصدق، مع أنه انظروا في روح المعاني في غيرها أنه هو تصدق 10 مرات في كل يوم بدرهم، يعني أن القضية بقيت 10 أيام قبل أن تنسخ الآية الأولى. وبالتالي هو من هذه الناحية يعني 10 أيام بقيت هذه الآية لم تنسخ وكان هو المتصدق صلوات الله عليه. نعم قد يقال كما هو يعني الحال في بعض الإشكالات التي تطرح في المقام، قد يقال بأنه نفس الصدقة صدقة مستحبة، وبالتالي يمكن للإنسان أن يعطي ويمكن للإنسان أن يترك، فلا العمل فيها فضيلة ولا تركها يكون منقصة. الجواب بأنه هذا الكلام لا قيمة له. كيف لا يكون الاستعداد والتقديم بين يدي الله ليس بفضيلة؟ وقد مر علينا كلمة عبد الله بن عمر التي كان يقول تمنيت أن تكون لي واحدة من هذه الثلاث. فبالتالي هذه الآية تكشف عن عظيم المنزلة، تكشف عن شدة الحب لله ولرسوله، تكشف عن الصدق في المعاملة مع الله ورسوله. ها انظروا، فبالتالي هي تكشف عن فضيلة. والذم في الآية وإن كان ليس بمستوى أن يكون ذنبا، ولكنه عتاب فيه مؤاخذة، أي بمعنى أنكم لستم بالحال التي تقاسون بهذا الذي أعطى ولم يشفق. بالتالي عندما يقول وتاب الله عليكم، حتى ولو لم تحمل على ظاهرها من المعصية والتوبة، ولكن هي تحمل في طياتها عتابا تأنيبا لمن لم يشارك في ذلك. عموما الذي نريد أن نقوله هنا أن هذه الآية من الآيات التي تكشف عن فضيلة أمير المؤمنين عليه السلام، وأنه مطاوع لما يريده الله تبارك وتعالى ورسوله، وبالتالي هو الذي بادر بذلك وقدم بين يدي نجواه صدقة. تتمة الكلام في الآية 18 يأتي إن شاء الله تعالى إذا بقيت الحياة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.